بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب القرض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالقرض، وقد ذكرنا في لقاء سابق الآداب التي تتعلق بالمقترض، وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من الآداب التي تتعلق بالمقرض. فللمقرض آداب ينبغي أن يتأدب بها، فمن هذه الآداب النية الحسنة للمقرض، فينبغي للمقرض أن يستحضر نية صالحة في إقراضه لأخيه، وذلك بالتماس الأجر من الله جل وعلا في بذله لهذا القرض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض ورقا مرتين كان كعدر صدقة مرة. فأجر القرض يعدل بنصف أجر التصدق بالمبلغ، وهذا أجر عظيم لا ينبغي للدائن أن يهمل هذه النية، لأنه ينال بقرضه لأخيه أجرا. وكذلك أيضا هو عندما يقرض هذا المبلغ فإنه يقف إلى جانب أخيه في حاجته ومحنته وإعفافه وحفظ عرضه وحفظ ماء وجهه وتفريج كربته، فإن هذا كله مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو من إعانة الأخ لأخيه المسلم. كذلك أيضا من آداب المقرض حسن المطالبة والاقتضاء، فإذا أتى الدائن يطالب بحقه فليس له إلا أن يطلب ذلك إلا بالرفق والأدب، لا أن يصخب ولا أن يتهم المدين ولا أن يشكوه عند عدم المماطلة. فإن ماطل وأخر وهو قادر على السداد فيجوز للمقرض أن يشكوه، ولذلك ينبغي أن يكون المقرض سمحا في مطالبته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فهنا يظهر ما الذي يحسن مطالبته بالأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإسلام حريص كل الحرص على بث مثل هذه الآداب الفاضلة والأخلاق الحميدة، كما أن المقترض عليه آداب، كذلك حتى المقرض عليه آداب، ومن جملة هذه الآداب أن يكون حسن المطالبة بدينه. كذلك أيضا من الآداب إمهال المدين عند عدم استطاعته، فينبغي للدائن إذا رأى المدين عاجزا عن القضاء في الموعد واستيقن من ذلك فينبغي له أن يزيده في المهلة ولا يشق عليه، بل يصبر فإن ذلك أعظم لأجره وأقرب للرحمة. والله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا من الوقوف إلى جانب أخيك في حاجته وفي محنته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. كذلك أيضا من الآداب، ونختم بهذا الأدب، التجاوز عن المعسر. فينبغي لمن وجد المدينة عاجزا عن القضاء أن يتجاوز عنه وأن يتنازل عن حقه ويضع عنه الدين. فإن الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذكر أن رجلا كان يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فتجاوز الله عنه. وهذا ترغيب عظيم في وضع الدين عن المعسر، ونسأل الله جل وعلا الإعانة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا ما تيسر أن نذكره من آداب تتعلق بالمقرض، وهو الدائن الذي يدفع المال إلى محتاجه وإلى من يطلبه. فهذه الآداب هي آداب عظيمة على المقرض أن يتأدب بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحوجنا إلى خلقه، ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخنا الفضيل الدكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يسلمك، حياك الله أبو عايدة.
عبد العزيز ملا والإخوة الكرام، يا ريت فضيلة الشيخ أولا يعني تذكرنا بشروط كتابة، مثلا أحيانا المبالغ تكون كبيرة وأحيانا ما يكون في المقابل، يعني لابد أن هذا يكتب. لكن أحيانا مثلا واحد يطلب مني مبلغ، ومبلغ هذا كبير يعني، وعارف أن هذا الإنسان لا يكون في استطاعتي راجع، وحتى أنا لو أعطيته مهلة عشرات السنين، فهل يجوز لي أن أخذ في المقابل يعني الضمان يعطيني شيء مثلا في المبالغ الكبيرة؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا فلان تقرضه مبلغ سواء كان قليل أو مبلغ كبير، ثم يغلق التليفون، وإذا أحيانا طالبت أطالب بالمبلغ بعد يزعل عليه رغم أني أنا أعطيته أكثر من فرصة يعني. هاي السؤال الثاني أو التعليق على ذلك. الأخيرا، حدث معي أنا كنت جالس في المكتب وطب علي أحد مثل ما نقول نحن أحد الأصدقاء، قال: محمد ضعيدة عندك 10,000 درهم؟ قلت: والله شوف أنا 10,000 المبلغ ما عندي، وفعلا المبلغ عندي الحمد لله متوفر، لكن هذا الإنسان أعرفه وليش لأنه سامع عنه وناس كثيرين الطالب، فأنا شو سويت من 10,000؟ قلت: هذا الريال بعد ما بحرجه، ما بسبب لك ضيق وحرج أو شيء، أو بعد يمكن يصير هناك يتكلم من وراي ويوبخني، فحذفت صفر. فبدل ما هو طالب 10,000، قلت بوي هذا تفضل 1,000 درهم، لا خير ولا صدقة ولا شيء ولا هذا ولا سلف ولا دين، بس هذا أول مرة وآخر مرة تيجي. شو أيضا أريد تعليق على ذلك، جزيتم خيرا.
زاك الله خير، الله يحفظ بعيدة، اسمع شاء الله رد. هياك الله. نجيب الشيخ سؤال بعيدة، يقول بالنسبة، يقول ذكر الدين، يقول إذا كان هناك يعني مثل مبالغ كبيرة، فيقول فضل الشيخ أن يكتب هذا الأمر، كتابة هذه المبالغ، فيريد منك فضل الشيخ يعني القاء الضوء على هذه النقطة. وما شروط كتابة المبالغ الكبيرة؟
نعم، في الحقيقة المسألة التي ذكرها الأخ أبو عايدة هي مسألة مهمة جدا، وهي كتابة الدين وتوثيقه. وهذه المسألة من أهم المسائل التي ربما يغفل عنها بعض الناس، إما جهلا وإما تهاونا، وذلك لأن في كتابة الدين توثيق لهذا الدين، أو توثيق الدين بالإشهاد. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والله جل وعلا هنا أمر بالكتابة، وهذا الأمر هو أمر استحباب، وذلك لأن كتابة الدين فيها توثيق لهذا الدين وحفظ له. وكذلك أيضا من أوجه توثيق الدين الإشهاد على الدين، وذلك الله سبحانه وتعالى قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإذا مسألة كتابة الدين وتوثيق الدين هي من المسائل المهمة. وكتابة الدين ليس بالضرورة أن تكون في الديون الكبيرة، ربما حتى ولو كان الدين ديرا صغيرا، ولو كان الدين دينا قليلا لا يقع في النفس عند بعض الناس، ولكن هذه أموال، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحفظ الأموال. وحفظ الأموال لا يلزم أن يكون في لذات الشخص نفسي، وإنما هذا المال متى ما كان ملكا لصاحبه وأعطاه للغير ربما يتوفى الإنسان فينتقل هذا المال إلى الورثة. فإذا لم يكن هذا الدين موثقا بالكتابة أو بالإشهاد لضاع حق الورثة في هذا المال. فإذا هذه المسألة لابد أن لا يغفل عنها، وكذلك أيضا لا يتهاون فيها، وكذلك أيضا لا يستحى منها، لأن بعض الناس يستحي يقول: لا أنا استحي أن أكتب الدين. المشكلة الآن في مع كثرة مشاغل الناس ينسى الإنسان كم أقرض، وينسى متى أقرض، وينسى أيضا هل رد أو لم يرد المبلغ. فلما يعني يوثق هذا بالدين سواء بالشيك الذي يكون صادرا من البنك، أو يكون بطريق الإشهاد أو بطريق الرهن. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فقد يكون التوثيق الدين يكون بالرهن، فيرهن الإنسان سيارته أو يرهن بيته أو يرهن ما يمكن أن يباع شرعا، ما يمكن أن يباع ويتحصل منه مبلغ الدين، فيوضع هذا الرهن في مقابل الدين، وهو نوع من أنواع التوثيق. فإذا هذه ثلاثة أبواب دل الشارع على أن من أخذ دينا أو من أقرض دينا عليه أن يوثق هذا الدين بهذه الطرق وهذه السبل التي تحفظ المال وتمنعه من الضياع، وتحفظ أيضا كذلك أيضا للورثة. فكم ضاعت من أموال بسبب التفريط على الورثة، بسبب التفريط الدائنين بالأموال التي دفعوها إلى الغير، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: في بعض الأحيان يطلب من يقول شخص مبلغ كبير ويقول أعلم أنه لا يستطيع رد هذا المبلغ، فيقول حكم أن أخذ منه ضمان.
هذا السؤال قد أجبت على جزء منه في السؤال الذي سبقه. الإنسان عليه أن يوثق هذا الدين وأن يحفظه وأن لا يضيع هذا المال، لأن الله سبحانه وتعالى هذه الأموال إنما هي بمثابة الأمانات عندنا، ومتى ما كان أمينا على هذا المال فإنه يلزمه كذلك أن يحفظ هذا المال. فإذا فلا حرج على الإنسان أن يوثق الدين بالرهن، وأن يطلب رهنا أو يوثقه بالكتابة أو بما هو يتعارف عليه من أدوات توثيق الدين، ولا يستحى من ذلك. فهو يعني عندما طلب هذا المبلغ لا شك أنه طلبه فلم يقع منه الحياء لحاجته، فيبادره كذلك المعطي بأن لا يستحي بأن يوثق هذا، يقول أنا أطلب رهن أو أطلب توثيق الدين بشيك أو نحو ذلك مما يحفظ هذا المال، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عمار، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يبارك فيك يا عمار.
اليوم عندي سؤالين. بالنسبة للسؤال الأول، بالنسبة للربا، الربا من تابع عن الربا، يعني شخص تابع عن الربا ولكن يسمع للآية بيقول ولكم رؤوس أموالكم، وماذا يفعل؟ هل مثلا إذا كانوا خسران لحد ما يجيب خسارته مثلا يستمر في الربا أم ماذا؟ السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للجن، يعني كيف يتشكلون، يعني كيف يتشكل الجن يعني؟ واضح؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم. جيب الشيخ سؤال بعيد، يقول البعض يقول اقترض مبلغ ثم يقول بعد أن يقترض ويأخذ المبلغ يغلق يقول هواتفه، ويقول إذا يعني وجدته يقول في مكان وأطلبته يقول بالدين، فإنه يعني يزعل ويغضب من ذلك.
هذا من سوء أدب المقرض، فإن المقرض من الأدب الذي يتعامل فيه مع من أقرضه أن يطلب منه إمهاله في الدين وفي السداد، وأن يؤخره، لا أن يغلق بابه ويغلق هاتفه وكأنه يتهرب من الدين. متى ما عجزت عن السداد فإنك تعتذر إلى الدائنين، وهذا مما لا شك أن مثل هذه الأخلاق هي التي تشجع الدائنين على أن يساعدوا الناس وأن يداينوهم. وإلا لو أن اتخذ المدينين مثل هذا الخلق فإنه بذلك يفسدون هذا الأمر على إخوانهم الآخرين، فيتوجس كل دائن، يتوجس من الدائنين، فيتوجس كل دائن من كل من يطلب منهم مالا، يقول هؤلاء يأخذون ولا يرجعون أموال، ويكون الأمر أقبح وأسوأ عندما يغضب وعندما يضجر ممن طلب منه المال. فمن الأدب أن يكون الإنسان سمحا مع من يتعامل معه بالسماحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يدخل الجنة، وذكر منهم عائل مستكبر، يعني عائل ومحتاج ومع ذلك تتكبر على الناس، فهذا ليس من هذه ليست أخلاق المسلم، ولا ينبغي أن يتخلق بمثل هذه الأخلاق، فإن هذا خلق ذميم ذمه النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة نور. أذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. سؤال بعيد يقول دخل عندي صديق ويقول أعرف هذا الصديق طلب يقول مني مبلغ من المال، طلب يقول 10,000 درهم، فيقول قلت له ليس عندي، لأن يقول أعرف أنه لن يرجع هذا المبلغ، لكن يقول من باب التودد حتى لا يزعل يقول أعطيته 1,000 درهم يقول هدية، فيقول ما حكم هذا التصرف؟
قد يحرج الإنسان عندما يسأل عن سؤال ولا يريد أن يجيب عنه، فله أن يعرض في ذلك، وأسلوب التعريض هو نوع من الأساليب التي يخرج بها المرء من الكذب الصريح، فيأتي بلفظ ظاهره الصحة عند السامع وهو بخلاف ما يريده المتكلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عكاشة عندما قام رجل حديث عكاشة حديث مشهور في السبعين الذين يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فقام عكاشة فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال سبقك بها عكاشة. فهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم وعرض في جوابه ولم يصرح للرجل. فالمعاريض هي نوع من الأساليب التي يخرج بها المرء من الكذب، وشرطه ذلك أن يكون المقصود صحيحا والمعنى المستخدم في اللفظ موهما لا صريح الكذب. فإذا أتى بهذين اللفظين فله أن يخرج، كأن يسأل الإنسان ويحرجه أحد يريد منه حاجة فيسأل عنه في الهاتف هل فلان موجود في البيت، أو يسألك هل نريد أن نأتي إليك فيقول أنا مشغول، وهو حقيقة في ذلك الوقت ليس بالشغل الذي يمنع من الجلوس معهم، ولكنه أراد باللفظ مشغول أي مشغول في أمور حاجات أهله وحاجات البيت، فليس هو بفارغ أصلا، هو لابد أن يقوم بعمل، وكان قصده من ذلك قصدا صحيحا. فمثل هذا اللفظ الذي يريد به المتكلم معنى صحيحا في نفسه بقصد صحيح ويفهم السامع لفظا آخر، فهذه من المعاريض. ويروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فمثل هذا اللفظ أرى أنه لا حرج فيه، عندما تسأل فتقول ليس عندي، فعلا هو الآن في جيبك، ليس هذا المبلغ موجود عندك في جيبك، فهو جواب صحيح، أردت باللفظ معنى صحيحا وهو في الواقع معنى صحيح، وإن كان عندك هذا المبلغ موجود في الحساب أو في البيت. كونك تعطيه من حر مالك هذا أمر تؤجر عليه وتشكر عليه، فإن المرء إذا فرج عن إخوانه وساعدهم هذه من جملة الصدقات. وقد مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقرض قرضا مرتين كان كأجر صدقة. فكون الإنسان يهدي هذا المبلغ من غير ما يطلب منه الإرجاع هذا نوع من تفريج كربة المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولكن ينبغي أن لا يكون هذا الإعطاء مشروطا بالمن والإذلال، فمتى ما خلا من المن والإذلال فإن ذلك نوع من إحسان المسلم إلى أخيه المحسن المسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
من فضلك، جزاكم الله خير. عندي استفسارين بخصوص الزكاة.
نعم.
الاستفسار الأول، تقريبا أنا عندي حسابين في البنك، الحساب الأول اللي أجمع فيه والحساب الثاني اللي أصرف فيه. هل أموال الزكاة هذا المبلغ اللي في الحساب الثاني كل شهر يزداد أكثر فأكثر فأكثر لكنه بالغ النصاب، هل الحين لما بطلع أموال الزكاة أجمع اللي في الحسابين واللي هو بالنسبة 2.5 وأطلع منها أموال الزكاة، أو أن الحساب اللي أصرف منه اللي ينزل فيه راتبي الشهري يعني ما أطلع منه بس أطلع من المبلغ اللي أجمع فيه، أو ككل يعني كامل
إن شاء الله؟
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في شخص يبي يسافر العمرة، هل يجوز أن نحن نعطيه من أموال الزكاة ولا نعطيها للناس اللي أكثر احتياجا للأموال هذه؟ جزاكم الله خير.
طيب بالنسبة للسؤال الأول، الحساب اللي أنت تصرف منه هل يصفر الحساب هذا؟
شهريا تقريبا يصفر.
نعم. يعني مثلا الحساب، مثلا نفترض ان الحساب الاول توفر منه كل شهر 10,000 درهم، حساب الثاني في 5000، الخمسة آلاف تصفر أنت يعني في الغالب تصفر، لو ما صفرت هذا الشهر يتصفر الشهر الثاني، صحيح هكذا ولا؟
نعم الحساب اللي أستهلك منه آخر الشهر يتصفر، لكن الحساب اللي أجمع فيه يقعد يزداد يعني أكثر فأكثر فأكثر، والمبلغ بالغ النصاب.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله رد حياك الله. جيب الشيخ سؤال الأخ عمر يقول من تاب من الربا فيقول ورد في القرآن فلكم رؤوس أموالكم، فيقول إذا كنت يقول قد يعني أتتني خسارة من هذا المال هل يجوز أن أستمر حتى أرجع الخسارة؟
الحمد لله، الله جل وعلا حرم الربا، والتعامل بالربا هو من جملة الكبائر، لذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالشخص الذي وقع في الربا وتاب من الربا فإنه له أن يأخذ رأس ماله فقط، وعندما نقول رأس ماله فإنه يذر الربا ويأخذ ما بقي من ماله. هل يسترد، هل يستمر في الربا حتى يسترد ماله؟ الذي يظهر والله أعلم أن من تمام توبة من وقع في الربا أن لا يبقي ماله في هذا الباب حتى يرجع أصل ماله، أنه يأخذ ما وجد من رأس ماله ويخرج، لا أن يرجع أصل رأس المال. وإن كان بعض العلماء يرى أن له أن يأخذ أصل ماله، كأن يكون رجل قد دفع 10,000 درهم لكي يتجر بها، فإذا به يجد أن هذه التجارة تقوم على أساس الربا ونقص المبلغ الذي دفعه وهو 10,000 درهم إلى 8,000 درهم، هل له أن ينتظر حتى يسترجع كامل المبلغ الذي يظهر والله أعلم أنه يتوب ومن تمام توبته أن يأخذ رأس ماله أي الموجود منه لا أصل رأس ماله الذي دفعه والله أعلم.
جزاك الله خير. فصيح أيضا يقول كيف يتشكل الجن؟
تشكل الجن هذا في علم الغيب، والله جل وعلا جعل بين الإنس والجن حاجزا، فلا يمكن للإنس أن يرى الجن، ذاك الذي يقول أنا رأيت الجن وكذا هذا ليس بصحيح، لا يمكن أبدا، لأن الله جل وعلا يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذه آية محكمة، لا يمكن للإنس أن يرى الجني، وإن كان هو يتشكل فيتشكل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مشركي مكة في غزوة بدر جاءهم الشيطان في صورة رجل نجدي، قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فإذا هذا من عالم لا يعلمه الإنسي، فلذلك من المستحسن أن لا يخوض المرء في مثل هذه العوالم، خصوصا أن بعض الناس عندهم أفكار وعندهم وساوس ويسول لهم الشيطان. كثيرا ما نسأل عن في هذه المسائل يقول إن رأيت الجني، لا يمكن أن ترى الجني أبدا، لأن هذه آية محكمة إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهو إن تشكل فأنت لا تعلم أنه تشكل، وما الذي يدرك أن هذا هو الجني سواء كان حيوان أو سواء كان إنسانا، هذا في علم الغيب. وذلك كون الإنسان لا يشغل نفسه بهذه الأمور التي تفتح عليه أبواب الشر خير له من أن يخوض فيه ما لا ينفعه لا في أمر دينه ولا في أمر سلامة عقله كذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ عبد الله يسأل يقول عنده حسابين، حساب يجمع فيه الأموال وحساب يصرف منه، فيقول هل الزكاة على الحسابين أو فقط على الحساب الذي أجمع فيه المال؟
الأخ السائل قد أوضح أن عنده حسابين، الحساب الأول وهو الحساب الذي يدخر فيه ماله، فهذا يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ، وقد ذكرت أنه قد بلغ النصاب، فتجمع هذا المال وتزكيه. إذن فتزكي هذا المبلغ. أما الحساب الثاني فقد ذكر أيضا أن هذا الحساب لا يبقى منه شيء ويستعمله بأكمله، أو إذا بقي شيء لا يذكر، فها هنا مثل هذا الحساب لا زكاة فيه، لأنه قد نقص عن النصاب حتى لم يبقى منه شيء، فكأنه في حكم معدوم لأنه لم يحل عليه الحول، ومن شروط وجوب الزكاة حولان الحول على المبلغ، وهذا لم يحل عليه الحول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، ومن الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.